بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على سيد الخلق أبي القاسم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره وهداه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه السهرة المباركة من سهرات درر مع الدرر، درة من درر الأمة ومن علمائها، وعلماء الأمة هم دررها، والعلماء كما نقول دوما هم ورثة الأنبياء. في مسائنا لهذا اليوم وفي هذه السهرة الجميلة سنكون معكم برفقة أحد الدعاة والعلماء في عالمنا العربي والإسلامي. ضيفنا هو نائب رئيس هيئة علماء السودان، وقد عمل أيضا عميدا لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة إفريقيا، هو إمام وخطيب مجمع خاتم المرسلين الإسلامي بالخرطوم، له موهبة في الخطابة ساعده عليها امتلاك حافظة جيدة واستقامة لسان، فقل أن يلحن هذا الشيخ في حرف أثناء ارتجاله الكلام، ولغته فصيحة عالية في الجملة. هذا مما نقل عن ضيفنا في سهرة هذا المساء، أو مما قيل فيه. ضيفنا عالم اشتهر بأنه شديد غليظ على من يعادون هذا الدين، اشتهر بأنه يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، وهذا ما جعل كثير من أعداء هذه الأمة يتكالبون صراعا للنيل منه بافتراءات بالجملة وحملات بالتشويه كذلك بالجملة، إلا أن الله دوما ينصر أولياءه. اسمحوا لنا أن نرحب وإياكم ضيفنا في هذا المساء وفي هذه السهرة الرمضانية، فضيلة شيخنا الدكتور عبد الحي يوسف، نائب رئيس هيئة علماء السودان. حي الله
الله
شيخنا،
يكرمك، حياكم
أهلا
الله
وسهلا
أستاذ.
بكم ومرحبا بكم معنا، ونسعد بأن تكون معنا في هذا المساء
أهلا
وفي
وسهلا،
هذه السهرة.
سلمكم الله.
سنحاول أن نتوقف مع فضيلتكم في تجربتكم الشخصية، في مواقفكم من عدد من قضايا الأمة الإسلامية. سأبدأ بشيخنا بالميلاد، وقد لفتني أنك من مواليد القاهرة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله لك أستاذ محمد هذه الاستضافة،
رفع الله قدركم شيخنا.
وإن كان من لوم فالكلمات التي قدمتني بها ما كان ينبغي لك قولها، ولو علمت لمنعتك.
نحسن
جزاك
الظن
الله
إن
خير.
شاء الله
فأنا
شيخنا،
ما
رفع الله قدركم.
لست بعالم، وإنما أنا طالب علم، وكل ما ذكر أو أكثره لا حقيقة له، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم.
اللهم آمين يا رب.
وبالنسبة لي أنا من مواليد اليوم 25 من نوفمبر سنة 64، وأحيانا إذا سئلت أقول أنا من مواليد 84.
ما شاء الله.
أقصد 84 هجرية.
أها.
أي نعم. كوني من مواليد القاهرة لأن مصر في ذلك الوقت كانت هجرة الناس إليها من السودان، خاصة من الشمال، من أرادوا أن يكتشفوا العالم الجديد كانوا يهاجرون إلى مصر. يعني في الزمن الأول في الأربعينيات والخمسينيات ما كانت الهجرة إلى السعودية ولا إلى الخليج ولا إلى أوروبا يعني شيئا معروفا، وإنما من كان يهاجر من أهل السودان كان يهاجر إلى مصر لأنهما كانتا بلدا واحدا، فما يحتاج إلى تأشيرة ولا يحتاج إلى شيء، وإنما الحاكم واحد، كان يقال له ملك مصر والسودان.
مصر والسودان.
نعم. ولذلك كانت النشأة في مصر، ودرست بها المرحلة الابتدائية كما كانت تسمى، وجزءا من المرحلة المتوسطة. ولما رجعنا إلى السودان كنت ابن 14 سنة،
ما شاء الله.
كان عمري 14 عاما، وواصلت الدراسة في السودان إلى أن أكملت المرحلة الثانوية.
بعد انتهائك من الثانوية انتقلت إلى كلية التجارة وسجلت فيها، قبل أن تنتقل في نفس العام إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
لا،
شيخنا.
ليس كلية التجارة، وإنما أنا قبلت في جامعة الخرطوم
أها.
في كلية الآداب.
الآداب.
نعم.
أها.
ولكنني ما استمررت فيها طويلا، وإنما قدمت استقالتي منها لأنه جاءني القبول
القبول من الجامعة
نعم
الإسلامية.
من الجامعة الإسلامية، وكانت هي رغبتي، يعني
يعني
دراسة العلوم الشرعية كانت رغبتي. وفي ذلك الوقت كنت أحفظ من القرآن شيئا يسيرا 4 أجزاء، فذهبت إلى المدينة المنورة، وكان ذلك في سنة 1403، أواخر سنة 82 ميلادية، 1982. ومكثت في المدينة المنورة 5 سنوات، تخرجت في كلية الشريعة في سنة 87 اللي هي 1407 هجرية،
هجرية.
وكانت تلك فترة زاهية طيبة مباركة، تعرفت فيها على إخوة كرام وزملاء أعزاء من أكثر من 90 جنسية،
الله.
نعم، من شتى أنحاء الدنيا، فيهم الصيني وفيهم الهندي وفيهم الإفريقي والآسيوي والأوروبي، ومن جاءوا من أمريكا الشمالية ومن أمريكا الجنوبية، وإخواننا من البلاد العربية من اليمن وبلاد الشام والعراق والخليج ومن بلاد شتى. وكذلك درسنا فيها عدد من الأساتذة الأجلاء الكبار، وأيضا كنا نستفيد من الدروس التي تعقد في حرم رسول الله
صلى الله
صلى
عليه
الله عليه
وسلم.
وسلم، فكانت يعني فترة زاهية من فترات العمر.
هل كان لها من أثر فيما بعد عندما اشتغلتم بالدعوة إلى الله وقد تنقلتم في محاضرات وندوات ومؤتمرات ساعين في الدعوة إلى الله في كثير من البلدان؟ هل كان من أثر لما كان من دراستكم في الجامعة الإسلامية، تعرفكم على هذه الجنسيات الكثيرة في مناطق كثيرة من العالم؟
ما في شك، ما في شك، وإلى الآن ألقاهم، ويعني يكون بيننا من الأشواق ومن المحبة. وما زلت أذكر بأني كنت في الحج في عام من الأعوام،
أها.
يعني قبل 10 سنوات تقريبا، فقيل لي بأن هناك رجل يسأل عنك، وقال بأنه زميلك، ثم لما لقيته عرفته، وكان أخونا اسمه زكريا بريشة،
أها.
وكان في ذلك الوقت يقول يوغوسلافي إذا عرف نفسه. طبعا
أها.
الآن ما عاد هناك يوغوسلافيا ولا شيء، هو الآن في كوسوفا.
أها.
وبلغ من صدقه جزاه الله خيرا أن جاءني بعد ذلك زائرا في السودان، جاءني
الله.
زيارة في السودان. أخونا مطلب آدم أيضا لقيته، وهو من أهل مقدونيا، مقدونيا، وكان أيضا يقول يوغوسلافي في ذلك الوقت. وإخوة كثيرون الآن، منهم من هو أستاذ في الجامعة، أخونا موسى فاديفة كان من ساحل العاج، وإخوان كثيرون من السعودية، من مصر، من غيرها. وأما الأساتذة فإلى الآن إذا حاضرت أو إذا خطبت جمعة تكون ماثلة أمامي صورة بعضهم، يعني مثلا أستاذنا وشيخنا الشيخ جبران أحمد صالح كان يخطب في مسجد الجامعة يوم الجمعة، وكان رجلا عالما موسوعيا،
ما شاء الله.
يعني ليس ما يدرس مادة وإنما يمكن أن يدرس يعني كل المواد. فهذا الرجل تأثرت به كثيرا في جودة يعني معلوماته وتحضيره لمادته. فكذلك شيخنا الشيخ عطية محمد سالم عليه رحمة الله، الذي حضرت عليه شرح الموطأ وبعض الدروس في القضاء وما إلى ذلك، هذا أيضا تأثرت به وبدعابته في الدرس، وأيضا بكفاحه. الرجل أصلا كان ممرض في بداية أمره، وجاء ثم بعد ذلك تتلمذ على الشيخ عبد الرحمن الإفريقي، على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وعلى الشيخ حماد الأنصاري وغيرهم، وبلغت به درجته العلمية عليه رحمة الله أنه أكمل تفسير أضواء البيان بعد وفاة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. فالمقصود بأن الإنسان تأثر بهؤلاء جميعا، أسأل الله عز وجل أن يتغمد برحمته من مات
آمين
وأن
يا رب
يحفظ من
آمين.
بقي حيا.
اللهم آمين. استكملت بعد دراستك في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة الدراسات العليا في جامعة الخرطوم في السودان، عدت إلى السودان واستكملت فيها وكنت تعمل وتستكمل دراستك في نفس الوقت.
نعم، هو حقيقة أنا بعد التخرج مباشرة ما استكملت الدراسات العليا، وإنما انتقلت إلى الإمارات وعملت فيها، كان يسمى مرشد ديني في الجيش في التوجيه المعنوي، وكانت هذه بالنسبة لي فترة تدريبية يعني مع العساكر، وكنت أذهب معهم حتى في المعسكرات التي يقيمونها في الخلاء، وكان فترة أيضا طيبة جدا بالنسبة لي يعني تدربت فيها. والعساكر في الغالب يعني عليهم سيما البساطة وكانوا مقبلين على الدروس، وعلمت أن هذه الأمة فيها خير كثير، وكانوا أيضا من أجناس شتى، يعني الجيش في الإمارات ما كان قاصرا على جنسية معينة، بل كان فيهم العربي والعجمي، وكان فيهم المسلم وغير المسلم، فكانت هذه أيضا فترة تدريبية جيدة بالنسبة لي. مكثت هناك 5 سنوات، ثم بعد ذلك رجعت إلى السودان في اليوم 22 من أكتوبر سنة 92، 22 أكتوبر 92، بعد ذلك دخلت في سلك التدريس الجامعي، وكانوا يسمونه مساعد تدريس، أو في بلاد أخرى يسمونه معيدا. وفي الوقت نفسه بدأت دراسة الماجستير في قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الخرطوم، والحمد لله في سنة 95 حصلت على درجة الماجستير، ثم شرعت بعدها في مرحلة الدكتوراه إلى أن أكملتها في أكتوبر 98.
ما شاء الله. في هذه المرحلة تحديدا في أطروحات الدراسة النهائية اخترت موضوعات ربما لها ما لها من حديث وقد تدخل في مشاكل كثيرة شيخا ما دمت تتحدث عن الدولة ونظام الحكم وخلاف
نعم،
ذلك.
بالنسبة للسودان طبعا ما كان في مشاكل،
أه.
بل كان هذا الموضوع مطروحا بقوة، فإن السودان كان يموج كما يموج البحر، يعني تعرف أن كان هناك حركة التمرد في الجنوب،
صحيح
في مقابلها كان هناك الحركة الجهادية التي تدافع إليها الشباب والشيوخ، وبالمقابل ظهرت أفكار تشكك في مشروعية هذا الجهاد وتشكك في مشروعية الدولة نفسها، يعني المقصود بأنه كان هناك يعني أفكار تموج، وكان الشباب يطرحون أسئلة، والدراسة الجامعية ربما كانت فقيرة في هذه الناحية، يعني في الدراسة الجامعية درسنا التفسير
صحيح
وأصول الحديث وأصول الفقه، لكن كما جرت عادة الجامعات الشرعية إذا مروا على القضايا الجهاد والدولة كذا فإنهم يطوونها طية، يعني
بسرعة
منذ أن سقطت الخلافة
خلافة
الإسلامية
الإسلامية
ما عاد بحث هذه الموضوعات مرحبا به. فحقيقة الأستاذنا الدكتور الحبر يوسف نور الدائم، وهو من الدعاة الإسلاميين وأيضا رجل جمع بين الثقافة الشرعية والعمق اللغوي والعلم بتفسير القرآن مع الإحاطة باللغة الإنجليزية، وهو حضر الدكتوراه في جامعة أدنبرا في بريطانيا، فكان يعني هو كان معي في مرحلة الماجستير والدكتوراه مشرفا،
ما شاء الله
ولذلك هو الذي يعني أرشدني إلى الموضوع الثاني بالذات، موضوع الاستبداد السياسي.
الاستبداد
نعم،
السياسي
أما الموضوع الأول فكان من اختياري، وكان بيننا تجاوب، يعني حتى ما أذكر أني كتبت شيئا فرده، كان بيننا يعني تناغم في طوال المرحلتين، مرحلة الماجستير ومرحلة الدكتوراه، ومن ناقشني في الرسالتين هو الدكتور عبد الله الطيب، وكان هذا علامة لغويا، وما أخذ حظه من الشهرة هذا الرجل، إلا كان يعني حجة في اللغة العربية، وكان أيضا عالما بتفسير القرآن، وحتى كان في المناقشة يعني كان في شيء من الدعابة، يعني هو ليس من الميالين كثيرا لقضايا الدولة وقضايا السياسة وما إلى
هل
ذلك.
تذكر شيئا مما قاله
هو
شيخ؟
الإشكال بأنه في جامعة الخرطوم ليست مناقشة، إنما يسمونه امتحانا داخليا،
امتحانا داخليا.
يعني يجلس النظام الإنجليزي،
اها،
يجلس الطالب ومعه المناقشون في
اللجنة.
غرفة مغلقة ولا يدرى ولا يسمح بحضور أحد، ولذلك أنا أحتفظ بسريتي.
طيب، أنت استكملت فيما بعد. هل كان لهذه الموضوعات التي طرحتها من أثر في فيما جاء فيما بعد من دعني أقول عدم رضا البعض عن شيخ عبد الحي بما يطرح بحديثه بهذه الموضوعات؟ الأمور ربما استقرت بعد فترة، و أنت لم تصمت في وقت من الأوقات حتى في ظل وجود الرئيس السابق ونظامه وما تتابع، بقيت تنصح على الدوام منطلقا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الشريعة
نعم،
البراء.
هو أستاذ محمد، يعني أنا أريد أن أقرر يعني أمرا ابتدائيا، وهو أن رضا الناس غاية لا تدرك، وأن الذي يبحث عن رضا الناس خاسر، لأن الناس لن يرضوا عنك مهما صنعت. ومن قديم قال بعض أهل الحكمة: فما أحد من ألسن الناس سالم ولو أنه ذاك النبي المطهر، فإياك سكيتا يقولون أبكمه، وإياك منطيقا يقولون مهذره، وإياك مقداما يقولون أهوج، وإياك مفضالا يقولون مبذر، وإياك صواما وبالليل قائما يقولون كذاب يرائي ويمكر. فلا تكترث بالناس في المدح والثناء، ولا تخشى غير الله والله أكبر. قضية
الله
أن الناس يرضون عنك هذا لن يكون، ولو كان الناس يرضون عن أحد لكان أولى الناس بالرضا سيدنا رسول الله
صلى الله
صلى الله
عليه
عليه
وسلم،
وسلم، الذي كان أكثر الناس علما وأطيب الناس خلقا وأعظم الناس نفعا صلوات ربي وسلامه عليه. لكنك تعرف بأنه إلى الآن يسب من السفهاء ومن لا خلاق لهم. فلذلك أقول بأن من قضية الحديث في الشأن العام هذه لا ترضي طوائف كثيرة مما يريدون الفصل بين الدين والحياة، يريدون أن يكون المنبر شكلا محنطا يتحدث في قضايا محصورة لا يتعداها، وهذا الساري الآن في أغلب بلاد المسلمين التي تحكم بالعلمانية القاهرة. ما يريدون لإمام المسجد ولا لخطيب المنبر أن يتطرق للشأن العام، لقضايا الأمة، لمشاكل الناس، بل هذا من المحرمات الكبار. بفضل الله عز وجل يعني كان تناول الشأن العام على المنبر يحصل في أغلب الخطب، في أغلب الخطب. وأنا أعلم يقينا بأن خطبة الجمعة غرضها الأساس تقوية الإيمان في صدور الناس، ومن مقاصدها العظيمة أن يخرج الناس منها خيرا مما دخلوا فيها. ولذلك الخطبة الجمعة الحمد لله لا تخلو من تفسير آية، من شرح حديث، من ذكر موقف من السيرة، لكنها أيضا لا تخلو من في الغالب لا تخلو من التعليق على يعني موقف، سواء كان شأنا محليا أو قضية من قضايا الأمة. مثلا قضية فلسطين هي قضية الأمة جميعا، قضية الجهاد في المشارق والمغارب هي قضية الأمة، قضية الحكم بما أنزل الله هذه الجريمة العظيمة التي اقترفها حكام المسلمين بتغييب شريعة الله عن واقع الناس. هذه الموضوعات التي كنا نطرقها باستمرار والحمد لله رب العالمين.
طرق هذه الموضوعات سبب لك كثيرا من الأذى، يعني بسبب ذلك يقال بأن أعداءك كثر، بسبب أنك تصدع بالحق أو تقول هذا الرأي وتصدع به وتقف معه، هذا سبب أعداء كثيرا. بعض المشايخ والعلماء مثلا يقولون أنه في مثل هذه الحالات بإمكان العالم أن يأخذ بالرخصة، يعني لا ضير إن صمت حتى لا يناله الأذى أو يتعرض له السفهاء.
نعم، هو طبعا بالنسبة أنه نالني كثير من الأذى هذه ربما ليست كذلك. فأين أنا من الآن من إخواننا الدعاة الكبار والعلماء الأثبات ممن غيبوا في سجون الطواغيت؟ أين أنا من الأئمة الكبار الذين جلدوا وأهينوا كالإمام مالك والإمام أحمد؟ أين أنا ممن ماتوا في السجن كالإمام أبي حنيفة النعمان والإمام أبي العباس ابن تيمية؟ وأين أنا ممن طوردوا من قبل سلاطين الجور كالإمام سفيان الثوري؟ إلى الآن نعرف المئات ممن هم خير مني وأعلم وأفضل، الآن هم في غياهب السجون، نسأل الله أن يعجل
آمين
فرجهم وأن
آمين
يحسن خلاصهم.
آمين
فحقيقة قضية الأذى هذه ليست إلا أذى لسانيا أو مما يكتب في بعض الأسافير، والغالب أن الكتاب مجاهيل، يعني لا يدرى من هم. وأنت تعرف بأن الحسن رضي الله عنه لما سبه بعض الناس ما رد عليه، فلما قال له لما لا تجيبني، قال له يا هذا عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك، يعني لو كنا نعرفك كنا نجيبك. فقضية الأذى الذي يكون في الأسافير الآن هذا أمر يعني حقيقة أنا أطوي عنه كشحا وأضرب عنه الذكر صفحة، ولا أهتم به في قبيل ولا دبير، والحمد لله ما يؤثر يعني علي بشيء، لأني كما قلت لك إذا كان الذي يشتمك مجهولا خلاص هذا أمره مفروغ منه. طيب إذا كان الذي يشتمك شخصا معلوما لكن عرف بعداوته للدين، فهذا والله شرف لي أن أكون مشتومه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم
عليه
شتم
الصلاة والسلام.
من أبي جهل ومن أبي لهب ومن الأخنس بن شريق ومن فلان وفلان ممن عادوا الله ورسوله. فلذلك قضية أن تشتم من الشيوعي الجاحد ومن البعثي الحاقد ومن الناصري الذي يعيش مع الأوهام والأساطير، أو تشتم من خرافي جمهوري يعتقد في نبوة نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أو تشتم من إنسان متهتك ماجن ما يعرف عنه إلا الفسوق والعصيان، فأمثال هؤلاء حقيقة ما يصيبنا من أذاهم إن شاء الله نعده في موازين الحسنات. وحقيقة أنا أقول لإخواني من الدعاة والأهل الفضل، أقول لهم لا يستطيع الإنسان أن يعيش بلا أعداء إلا إذا كان تافها لا يحمل فكرة أصلا، وإلا لو كنت تحمل يعني فكرة صحيحة قائمة على الوحي فأعداء الوحي لك أعداء، وإذا كنت تحمل فكرة ضد الوحي فأصحاب الوحي لك أعداء، لن تستطيع أن تعيش بلا أعداء.
الله يفتح عليكم سيدنا، خصصت من وقتك شيخنا الكثير في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، ولك في هذا الباب يعني الشيء الكثير. هل تحدثنا عن هذه الرحلة طوال السنوات الماضية وحتى اللحظة في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وثمت مشاريع كثيرة كان لك سهم طيب فيها في تأسيسها وإطلاقها والمضي فيها برفقة الصالحين إن شاء الله.
والله يا أستاذ محمد أنت تحسن الظن بي، أنا ما عندي
نحسن
شيء،
الظن والله
ما عندنا شيء
حبيبك إن شاء الله.
وما قدمنا شيء، وإنما يعني أنا طالب علم والحمد لله رب العالمين، ربنا جل جلاله بمنه وكرمه وفق لخير، نسأل الله أن يجعله لوجهه خالصا.
آمين آمين.
وحقيقة الفترة التي كنت في السودان، أقصد يعني منذ أن جئت سنة 92 كما ذكرت لك يوم 22 أكتوبر، هذه الفترة ولمدة 27 سنة أكاد أقول بأننا والحمد لله طفنا السودان كله شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وإن كان الجنوب يعني ذهبت إليه مرة واحدة
إلى دارفور،
لا الجنوب قبل أن ينفصل،
قبل
الجنوب
الجنوب
أي
عفوا
نعم الذي يمثل تقريبا ثلث السودان،
السودان صحيح
نعم. ولكن الحمد لله رب العالمين ما نكاد تركنا ولاية إلا دخلناها في قافلة دعوية، دخلنا المدارس والجامعات والقوات النظامية من الشرطة والجيش والأمن، وكذلك في الخرطوم والحمد لله رب العالمين كانت لي دروس في أغلب مساجدها، وكان هناك أيضا جهد في الوسائل الإعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة، والحمد لله رب العالمين مما وفق الله له قضية وضع المناهج، مناهج الثقافة الإسلامية بالنسبة للجامعات. يعني جامعة الخرطوم قبل أكثر من 20 سنة وضع لها يعني منهج للثقافة الإسلامية عمم في جميع الكليات. أيضا هناك منهج وضع لكلية الشرطة وعلوم القانون، منهج وضع للكليات العسكرية، ومما وفق الله له أيضا الرحلات الخارجية.
الخارجية.
فزرت كثيرا من بلاد أوروبا أيضا دعوة إلى الله عز وجل، بريطانيا، أيرلندا، النرويج، السويد، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، إسبانيا، وشاركت في الأسابيع الثقافية التي تقيمها الجاليات الإسلامية، وأيضا حاضرت في بعض جامعاتها، وأيضا زرت في أفريقيا بعض البلاد كإثيوبيا وتنزانيا وكينيا ورواندا، وأيضا في آسيا زرت بلادا كثيرة. وهذا كله الآن يعني أنا أقوله يعني عفو الخاطر، والحمد لله رب العالمين. رأيت من الخير شيئا كثيرا، وازددت خبرة يعني بأحوال الناس وأوضاع المسلمين في بلاد شتى، ورأيت من إقبال الناس على الدعوة ورغبتهم في سماع الدين ومعرفة الأحكام الشرعية، ما يشعرني والله بأني مقصر، وأن الدعوة الإسلامية لو وجدت دولة تتبناها، لو وجدت جماعة من الدعاة ينهضون بها ويفرغون أوقاتهم لها، ما يعطون فضول أوقاتهم، لكان هناك أثر عظيم.
هل لا زال المشهد على حاله؟ يعني مثلا إذا ما ضربنا مثل بالسودان شيخنا، يعني على كل الملاحظات التي كنتم تقولونها وتوصلونها لنظام الحكم اللي كان موجود في البلد، إلا أن الباب أمام الدعوة كان مفتوح ومتاح.
ما في
هل
شك،
لا زال المشهد على حاله
لا
بعد ما جرى؟
ليس على حاله يقينا. يعني هو السودان كانت أبواب الدعوة مفتوحة على مصاريعها من غير قيد ولا شرط، سواء كان في الدعاة الذين يأتون من الخارج ضيوفا، والحمد لله مما وفق الله إليه أن كبار الدعاة في العالم الإسلامي استضيفوا في السودان، إما على مؤسسة المشكاة، منظمة المشكاة
منظمة
الخيرية،
المشكاة.
أو على قناة طيبة الفضائية، أو حتى على بعض الجهات الرسمية، الجهات القضائية أو النظامية أو بعض الوزارات، وكان هناك يعني فضاء مفتوح للدعوة. أما الآن فبغير شك هناك يعني حرب مستعرة على الدعوة، تشويه للدعاة، أيضا البرامج الدينية جففت من القنوات الرسمية، والمنظمات الدعوية
والنقد.
والخيرية التي كانت تبذل للناس ما يجب بذله، هذه أيضا كانت هدفا رئيسا للسلطة القائمة الآن في السودان، وأغلقوها بدعاوى كاذبة، وإلى الآن ما استطاعوا أن يثبتوا واحدة من تلك الدعاوى التي روجوها. فما في شك بأننا كنا يعني في بالنسبة للدعوة في خير ونعمة وسعة، ونسأل الله عز وجل أن يعيد تلك الأيام.
اللهم امين يا رب العالمين. اسمح لنا ان نخرج الى فصل قصير شيخنا، بعدها نستكمل مع فضيلتكم، اذا نواصل معكم هذا اللقاء وهذه السهره المباركه من هذه الايام المباركات مع شيخنا فضيله الدكتور عبد الحي يوسف، نائب رئيس هيئه علماء السودان، لكن بعد الفاصل. تفضلوا بالبقاء معنا. هذه الفئة وصفها ربنا جل جلاله في كتابه العزيز فقال: هم العدو فاحذرهم.
وقال جل من قائل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
يتمثل خطرها في أنها تنقض البنيان من داخله وتسبب الإشكاليات الكثيرة للمجتمعات المسلمة.
دأب المنافقين في القديم والحديث هو التآمر على المسلمين، وهذا التآمر يشتد في أوقات المحن.
أحصى بعض العلماء أكثر من 60 سمة وصفة فيهم.
بعضهم قال أنا محافظ على الشعائر، بعضهم قال أنا محافظ على الطقوس، وبعضهم ربما أيضا يطيل لسانه بأنني أحفظ من القرآن كذا وكذا. وربنا سبحانه وتعالى بيّن بأن هذه سمة ملازمة للمنافقين، لأنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه.
نتوقف في هذه الحلقات هم العدو، لنحذرهم ولتحذرهم الأمة جمعا.
تحية لكم مجددا مشاهدينا الكرام، نواصل معكم سهرة مع الدرر لهذا المساء برفقة شيخنا فضيلة الدكتور عبد الحي يوسف نائب رئيس هيئة علماء السودان. حياكم الله مجددا شيخنا.
حياكم الله وسهلا
معنا. لكم العديد من المؤلفات، لفتني مؤلف بعنوان واجب العلماء نحو الأمة، ومنه ننطلق لواجب العلماء نحو الأمة بداية، خصوصا في هذا الظرف الصعب الذي تحياه الأمة اليوم، والانقلاب على ثورات الربيع العربي وما خلفت، والعلماء معتقلون ومطاردون ومضطهدون في هذا الزمان تحديدا. لننطلق بعدها عن حديث حول دور الفقهاء في هذا الزمان تحديدا.
نعم، جزاك الله خيرا. هو نحن الآن نعيش أزمة كبرى تتمثل في أنه يراد إحلال الدين المبدل مكان الدين المنزل، بمعنى أنه يراد تصوير الإسلام من جهات رسمية بأنه دين بلا دولة، ودعوة بلا جهاد، وعقيدة بلا شريعة. يريدون تصوير الإسلام على أنه جملة من المبادئ الأخلاقية والمسائل القلبية أو الروحية كما يسمونها، لكن بعد ذلك لا دخل له في حياة الناس وتفاصيل شؤونهم. وكل من يذكر الناس بأن الإسلام دين ودولة وعقيدة وشريعة ودعوة وجهاد، وأن الإسلام يتكلم عن الدنيا والآخرة وعن الروح والجسد، فإنه يوصم بأنه من دعاة الإسلام السياسي، وأنه يريد أن يزرع في الأمة فتنة وما إلى ذلك من التهم المعلبة الجاهزة على هدي فرعون الذي قال إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، وكما قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فلذلك الآن العلماء حقيقة في ورطة كبيرة، فهم بين أمرين. الأمر الأول أن يتماهوا مع هذه الفتنة ويؤثروا سلامة أشخاصهم وراحة أبدانهم وصيانة سمعتهم بظنهم، ويساهم في تضليل الأمة بهذا الإفك الذي يروج، وإما أن يرضوا ربهم جل جلاله ويتأسوا بأولئك السابقين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لعمه: لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يقتدوا بأبي بكر رضي الله عنه الذي أصر على حرب المرتدين، فلما قال له عمر: مع من تحاربهم؟ قال: وحدي حتى تنفرد هذه السالفة. هكذا كانت عزيمة أبي بكر رضي الله عنه، قل أنا سأحاربهم ولو كنت وحدي ما معي أحد. فلذلك أقول العلماء الآن عليهم أن يقتدوا بمالك بن أنس وأحمد بن حنبل، ويقتدوا بأبي العباس ابن تيمية والعز بن عبد السلام وأمثالهم ممن صدعوا بالحق على حساب أنفسهم، لكن سجلت أسماؤهم بحروف من نور في تاريخ هذه الأمة، أن الله حفظ بهم الدين وأقام بهم الملة وهدى بهم الناس وأطفأ بهم نار الفتنة، لأن هذه الفتنة التي نعيشها الآن لها سوابق ولها مثيلات في تاريخنا، لكن يسر الله وسخر من علماء الأمة من يكون سببا في قمع هذه الفتنة الفتن وإطفاء جذوتها.
تحل الله عليكم شيخنا، وهذا يدفعني لسؤال عن دور الفقهاء تحديدا في هذا الزمان. كثر هم من تصدروا اليوم للحديث في أمور الدين والتدليس على الناس للأسف، وكانوا عصا بيد المستبدين والحكام، يعني يزينون للناس ما يريدوا هؤلاء. هذا ينقلنا لدور الفقيه في ظل هذه المرحلة الصعبة وهذه التحديات التي تحياها الأمة اليوم.
نعم، هو طبعا السواد الأعظم من العلماء والفقهاء، والحمد لله ما زالوا على الجادة وما زالوا على الخير، ولكن الذين تفضلت بذكر أوصافهم هم من يبرزهم الإعلام ويلمعهم ويفتح لهم الشاشات ويعلي أصواتهم من أجل أن يظهرهم بأنهم الناطقون باسم الدين، ولكن الحمد لله رب العالمين لدى المؤمنين الفرقان الذي يستطيعون به التمييز بين عالم القرآن وعالم السلطان، بين من يرضي الرحمن ومن يرضي الشيطان، بين من يعمل للدنيا ويعمل للآخرة. والقرآن الكريم ذكر آفة رجال الدين حين يتخذون الدين وسيلة للدنيا ولنيل مطالبها: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولذلك الآن أنا أقول كل من يفسر القرآن، كل من يعرض أحكام الإسلام على الجادة ولو كان في نطاق ضيق، ولو كان يربي 5 أو 10 من الشباب على الدين الصحيح، فهو لبنة في هذا البناء الكبير. يعني حتى لو لم يتأت لي أن أظهر في إذاعة مسموعة أو قناة مرئية أو أكتب في صحيفة سيارة، كوني أدرس الدين الصحيح فيما يتأتى لي ولو كان في حجرة ضيقة، فهذه هي استطاعتي وهذه هي قدرتي. من لا يستطيع أن يجهر بكلمة الحق فهو معذور، لكن غير المعذور هو الناطق بالباطل، هو الذي يزور، هو الذي يدلس، لأنك تعرف بأن الشريعة فيها عزائم وفيها رخص، وما كل الناس قادر على أن يأخذ بالعزيمة، لكن على الأقل ما ينطق بالباطل، ما يكون من المساهمين في إضلال الناس، الله جل جلاله يعذره.
طيب، سأنتقل من هذا الموضوع إلى موضوع آخر، نعود للحياة الشخصية قليلا شيخنا واسمح لنا.
نعم.
طوال مسيرة حياتكم لا شك أنكم تعرضتم لمواقف لا زالت ترسخ في الذاكرة، استفدتم منها شيئا، خلدت في وجدانكم شيئا، هل لنا أن نسعد بشيء منها يعني في هذا المساء؟
الله يكرمك. هو حقيقة يعني أنا تجربتي فقيرة، يعني لست من العلماء الذين سلخوا أو من الدعاء الذين سلخوا عمرا طويلا في الدعوة إلى الله، لكن أقول يعني مما تعلمته بأن الإنسان في مسيرته قد يتعلم مما لا يظن أنه يتعلم منه. وأذكر لك مثال،
تفضل.
لما كنت في الإمارات في الجيش جاءني أحد الإخوة وقال لي، يعني الإخوة الهنود يعني غاضبون أو في نفوسهم شيء، فقلت له من ماذا؟ فقال لي يعني في الدرس أنت ذكرت مسألة بأن ليس صحيحا بأن الجنب ممنوع من تقليم أظافره أو أخذ شيء من شعره، وقلت في كلامك بأن الذي ذكره الإمام الغزالي في الإحياء في هذا الباب باطل. فقالوا كيف يقول عن الإمام الغزالي بأنه باطل؟ وطبعا أبو حامد الغزالي رحمه الله
رحمه الله
عالم جليل
ما شاء الله.
وإمام كبير، وكلمة باطل هذه حين يقولها المحدثون فإنما يعنون بأن الحديث الذي ورد في هذا الباب لا أصل له، أو أنه مكذوب أو أنه موضوع، ولا يقصدون الحط من الإمام الذي أورد هذا. فها هنا تعلمت درسا بأن الإنسان يحتاط في كلماته إذا كان يخاطب ناسا يعني من مستويات شتى وأفهام متفاوتة. وفي هذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
الله الله
حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟
ما شاء الله.
وفي أيضا في الأثر: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فهذه من الدروس التي تعلمتها. وأيضا يعني حقيقة الإنسان ما يخلو أحيانا من أسئلة طريفة يعني تطرح عليه. وأذكر مرة كان في درس أو محاضرة نسائية، فإحدى النساء قالت لي، وكان المحاضرة عن يعني أكل مال اليتيم وكذا، فقالت لي: أنا يعني آخذ أحيانا من مال زوجي بغير علمه، وهو أبوه ميت، فهل هذا من هل هذا من أكل مال اليتيم؟ فيعني قلت له: أول مرة أسمع بأن رجل متزوج وهو يتيم.
ما
نعم.
أفتح عليكم سيدنا. طيب، يعني لك صداقة ورفقة في مجال الدعوة مع عدد من العلماء الكبار الذين للأسف اليوم يعني هم محجوبون عن الدنيا في غياهب السجون في أكثر من مكان،
نعم.
ولا شك أن هؤلاء قد حرم الناس من علمهم ومن دعوتهم ومن حضورهم، ولا شك أن لهم واجب علينا أن نذكرهم وأن نذكر بضرورة أن يخرجوا وأن يكونوا في مكانهم الصحيح.
نعم، نسأل الله أن يعجل فرجهم وأن يفك أسرهم. حقيقة
آمين.
هذا السؤال يعني حبيب إلى نفسي بأن أتحدث يعني عن هؤلاء الذين أحسبهم رجالا صالحين وعلماء ربانيين. ويعني أذكر من بينهم شيخنا العلامة الشيخ سلمان العودة، وهذا الرجل المبارك سعدت بالتعرف إليه والجلوس معه مرارا، فما كنت أزور الرياض إلا وأحرص على زيارته مرة أو مرتين، وفي كل مرة ربما أجلس معه ساعتين أو ثلاثا، وما أخرج من عنده إلا وأنا مشتاق للجلوس أكثر. ووجدت من رحابة صدره وسعة أفقه وعظيم تجربته وسماحة نفسه ما أحمد الله عز وجل أن عرفني عليه. وأسأل الله عز وجل أن يعجل فرجه وأن يحسن خلاصه وأن يرده إلى إخوانه وتلاميذه سالما غانما معافى. وما في شك بأن سجنه كسجن يوسف عليه السلام، إن شاء الله رفعة في درجاته وتثقيلا لموازين حسناته. وأيضا حقيقة من الشيوخ الذين أكرمني الله بالتعرف إليهم والتتلمذ عليهم من هو نسيج وحده وفريد دهره، شيخنا العلام الشيخ محمد الحسن الددو. هذا الرجل المبارك الذي فيه أيضا من حسن الخلق والتواضع وخفض الجناح وهضم النفس مع سعة العلم وسعة الصدر ومحبة الخير للناس ما رأيت منه عجبا. وأقول بأن هذا الرجل وجدت منه من اهتمام بقضايا المسلمين، يعني قل أن تذكر له بلدا إلا وقد أحاط بمشكلته، قل أن تذكر له داعية أو عالما إلا وتجد عنده طرفا من سيرته. وتعلمت منه أيضا بأن الإنسان يعني يقدر العلماء حق قدرهم. أذكر مرة يعني ذكرت له ملحظا في تفسير الفخر الرازي رحمه الله
رحمه
مفاتيح
الله.
الغيب، فمباشرة الشيخ رد علي بأن هذا تفسير عظيم وأن الرازي من العلماء الكبار وكذا، قبل أن يجيب عن الإشكال الذي
الذي
طرأ
ذكر
لي في هذا. وأذكر مرة أيضا ذكرت له محمد أحمد المهدي، وهو الذي كافح الإنجليز عندنا وكان له حركة جهادية كبيرة، فأثنى عليه خيرا. ذكرت له بعض الملاحظ على سيرة هذا الرجل، فقال لي ما أصاب فيه فهو مأجور وجزاه الله خيرا على جهادي، وما أخطأ فيه فهو معذور إن شاء الله. فأقصد بأن هؤلاء الكبار حقيقة الإنسان يتعلم من سمتهم يعني حسن الأدب والتماس العذر والحماسة لقضايا المسلمين، وفي الوقت نفسه يتعلم كيف يعذر الناس وكيف يتسع صدره للخلاف.
الله يفتح عليكم سيدنا. سنعود للسودان مجددا، ما الذي يمثله السودان لشيخنا الدكتور عبد الحي؟
السودان هي أحب بلاد الله إلي، وأهلها هم أحب الناس إلي، والسودان لا أبغي به بدلا. وحقيقة يعني الإخوان الذين يعرفونني من الجيران ومن الأحباب وممن يصلون معي في السودان يعرفون بأن نصف السنة تقريبا أنا أكون يعني جوالا في خارج السودان، لكن ما خرجت منه إلا ورجعت مشتاقا إليه. وأذكر يعني في مرة من المرات أحد الأساتذة الكبار وهو البروفيسور مالك بدري، كنا راجعين أظن من ماليزيا أو كذا، فلما كانت الطائرة في طريقها للهبوط لمطار الخرطوم قال لي سبحان الله، السودان هو البلد الوحيد الذي تخرج منه أنت فرحان وترجع إليه وأنت فرحان. يعني إذا خرجت منه تكون فرحا بأنك ستستريح يعني أياما، وإذا رجعت أيضا تكون فرحا. ونسأل الله أن يعني يقيمه من كبوته
آمين.
وأن يرده ردا جميلا.
اللهم آمين. فلسطين.
أما فلسطين فهذه هي جرح الأمة النازف، وفلسطين هي قضية المسلمين الكبرى، وفلسطين الآن هي التي يتمايز بها الناس بين مؤمن ومنافق، فنجد المؤمنين ما زالوا عليها عاضين ومن خذلانها محذرين، وبالمقابل المنافقون كما قال الله فيهم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. الآن سمعنا من يطبل للتطبيع مع اليهود، ومن يرمي المسلمين من أهل فلسطين بالسوء أنهم باعوا أرضهم وخذلوا قضيتهم، ويريد أن يجعل من ذلك تكئة وسببا للخذلان الأكبر. ونسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس.
اللهم آمين يا رب العالمين. لو عاد بك الزمن قليلا شيخنا، هل من عمل كنت تود أن تقوم عليه أو أن تقوم بإنشائه بالمضي فيه قدما، أثر تريد أن يكون لك فيه باع ومكان؟
الله يكرمك. وأنا ما زلت أقول بأن الإعلام هو جهاد العصر، فبالإعلام يستطيع الناس أن يبلغوا ما يريدون من دين الله عز وجل، وبالإعلام يستطيعون أن يزيفوا الشبهات التي يطرحها أعداء الدين، وبالإعلام يستطيعون أن يجيبوا على كثير من الأسئلة التي تدور في أذهان الشباب وغيرهم. وبالإعلام أيضا نستطيع أن نبلغ دعوة الله، لأن الجهاد غايته إبلاغ الدعوة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالإعلام يقوم بهذا الدور الآن، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لكان الاهتمام بما يسمى بالسوشيال ميديا أو الإعلام الجديد لكان اهتمامي به أكبر وإقبالي عليه أعظم، لكن سبحان الله ما كل ما يتمنى المرء يدركه. نعم
طيب، لكن إن شاء الله في
الاستمرارية
في هذا الباب
نعم لابد إن شاء الله أن يكون لنا في ذلك يعني سهم مقدر.
صلى الله أن يبارك جهدكم وأن يتقبل منكم شيخنا. في مسائل ربما نحتاج فيها وصايا من فضيلتكم في المرتبة الأولى لطلبة العلم الشرعي تحديدا في هذا الزمان، في هذه الفترة الصعبة، قد يشرق الناس ويغرب، الأمور صعبة وما يلقيه العلماء اليوم ليس سهلا، والظرف الموجود صعب للغاية كذلك، وعليه نحتاج شيئا من هذه الوصايا لطلبة العلم الشرعي.
نعم، جزاك الله خير. أنا أوصي طلبة العلم بما قاله أبو الطيب: لا يبلغ المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فأقول لهم: استعينوا بالله ولا تعجزوا، ابذلوا جهودكم، اعذروا إلى ربكم جل جلاله في تبليغ دعوته وتعليم الناس دينه، ثم بعد ذلك النتائج ليست بأيديكم. الله جل جلاله قال: لست عليهم بمسيطر. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي معه الرهط، والنبي معه الرهيط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد.
الله. وبالتالي يبذلوا ما
جهودهم
باستطاعتهم،
ولا يسوءنهم ما يقابلهم من سخرية أو استهزاء أو إعراض أو أذى، ولا يسوءنهم أيضا ما يلقونه من سفهاء القوم. هذا هو طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.
النصيحة للحاكم.
أما الحاكم فأنا أقول له: عما قريب ستموت، عما قريب ستموت وستدخل قبرك، ما معك شيء لا من جاه ولا من حرس ولا من مال ولا من رتب، وستبدأ محاكمتك بين يدي جبار يعلم السر وأخفى. ولذلك الآن بين يديك فرصة من أجل أن تري الله عز وجل من نفسك خيرا في سهرك على مصالح الناس وسعيك في نفعهم وعدم إيثارك نفسك دونهم، وفي الانتصار لدين الله عز وجل، وثق تماما بأن التاريخ سيخلد ذكرك وسيرفع شأنك وسيذكرك الناس بالرحمات والدعوات.
الله يفتح عليكم سيدنا. المشتغلون والذين يعملون في الشأن العام وتقضى على أيديهم أو هكذا يجب مصالح الناس،
أذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، تطرد عنه جوعا أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا، ولا أن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. هذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. وعندنا قاعدة بأن العبادة التي يتعدى نفعها إلى الناس أفضل من العبادة القاصر نفعها.
الله يفتح عليكم سيدنا. الجيش والعسكر والشرطة ومن يعملون في هذا الباب.
أما هؤلاء فأقول لهم: بأيديكم الحديد والنار، وبأيديكم أن تقيموا الأوضاع على ما يحبه الله ويرضاه، وبأيديكم أن تنتصروا للحق وأن تقمعوا الباطل. وربنا جل جلاله قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فحذاري حذاري أن تكونوا يد السلطان الباطشة التي تبطش بدعاة الحق وأهل الخير، وحذاري حذاري أن يأتي أحدكم يوم القيامة فيقول: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ابحث لنفسك عما ينجيك بين يدي ربك.
الله عليكم شيخنا، عامة الناس اليوم الظرف صعب والمشهد كما ترى، كثير منهم يتخبطون ما بين هذا وذاك بكل ما يجلب لهم في الإعلام وفي غيره.
أما عامة الناس فأقول لهم أملوا في الله خيرا، بالله ثقوا وعليه توكلوا، وكونوا على يقين من أن الله عز وجل متم نوره ومظهر دينه وناصر أولياءه، ولكن الله تعالى لا يعجل لعجلة أحدنا. فيا أيها المسلم أينما كنت وحيثما كنت استعن بالله ولا تعجز، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
بارك الله فيكم شيخنا. سنختم بوصية رمضانية في هذا الشهر الفضيل، الناس في المنازل بحكم هذه الجائحة والوباء، وقد تحتاج أن ترتب أوقاتها لتستفيد الاستفادة المثلى من هذا الشهر المبارك وما فيه من خيرات وبركات.
نعم، علينا جميعا أن نتذكر قول ربنا أياما معدودات، وها هو رمضان قد مضى خمسه تقريبا، وقد بدأ بالأمس القريب، عما قريب سيمضي كله. فاستعينوا بالله وأقبلوا على القرآن الكريم، فالقرآن الكريم خير ما أنفقت فيه الأوقات في هذا الشهر المبارك، خير ما بذلت فيه الجهود. وربنا جل جلاله جعلنا في هذا العام خلوة إجبارية مع أزواجنا وأولادنا، فلنجعل من بيوتنا منارات للهدى، ولنقبل على القرآن مع أهلينا مع أولادنا، ونجدد صلتنا بهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويقل شره، وتسكنه الملائكة وتطرد عنه الشياطين.
شكر الله لكم شيخنا،
أكرمك الله أستاذ محمد، أنا سعيد باللقاء معك. الله يكرمك،
الله يجزيكم الخير، نفع الله بكم، زادكم الله من علمه وفضله، وأدام عليكم الصحة والعافية دائما. فضيلة شيخنا الدكتور عبد الحي يوسف نائب رئيس هيئة علماء السودان، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به، وشكرا على وجودك معنا في هذا المساء، والشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة والمشاهدة، ولطاقم العمل في البرنامج. نلتقيكم إن كنا من الأحياء بإذن الله في الغد من 11 حتى 12 ليلا بتوقيت مكة المكرمة، وسهرة مع الدرر ودرة جديدة من درر أمتنا من علمائنا وساداتنا الكرام. أشكر لكم وجودكم معنا في هذا الوقت الطيب المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.